وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. اتفق عليه واللفظ للبخاري.
يأتي الحديث الثاني وتقول لنا رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد ليدني أو ليدخل علي رأسه فأرجله. يزيد البخاري في رواية هذا الحديث: وأنا حائض. وهنا للعلماء مباحث عديدة تحت هذا الحديث. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي، فإن كانت هي في حجرتها وبين الحجرة وبين المسجد فتحة الباب الجدار، إذا كان صلى الله عليه وسلم مستلقيا بجسده الشريف في المسجد موضع الاعتكاف ويخرج رأسه عن المسجد إلى الحجرة وتتولى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بترجيل شعره، والترجيل هو المسمى الآن بالتسريح، وهو تطيب الشعر وتنظيفه. وبوب البخاري مرة أخرى غسل المعتكف أو غسل المعتكف رأسه. وهنا من مباحث ذلك أن للمعتكف أن يرجل شعره، وقاسوا على الترجيل الطيب والزينة، وقاسوا على ذلك حاجته في غير الضرورة ما دام في المسجد، وقاسوا على ذلك وأخذوا أيضا جواز مباشرة المعتكف لزوجه حال اعتكافه، وأجابوا على الآية الكريمة: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا: المباشرة الواردة في الآية المنهي عنها هي الجماع، أما المباشرة هنا وهو فعل عائشة، والمباشرة مأخوذة من البشرة وهي الجلد لمباشرته الهواء والفضاء، والمباشرة ملاصقة البشر للبشر أو ملامسة البشرة للبشرة. ولذا سمي بني آدم بشر لأن بشرتهم وهي الجلدة مكشوفة، بخلاف الطيور وبخلاف الحيوانات فإنها مكسوة إما بالريش في الطيور وإما بالشعر والصوف في الحيوانات. فهنا قالوا: المباشرة المنهي عنها في الآية الكريمة إنما هي الوقاع، وكما جاء هناك: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد. فالمباشرة تطلق بالمعنى الأعم وهو مجرد التقاء البشرة، وبالمعنى الأخص وهو الجماع. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن ربكم حيي كريم يكني ولا يصرح. فالآن باشروهن كناية، وهي كناية لطيفة. فكذلك في الآية هناك: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني إذا كان أحدكم معتكفا وخرج إلى بيته لحاجة الإنسان أو للحاجة فلقي أهله لا يباشرها وإن كان في البيت ليلا، لأنه معتكف ومنقطع إلى الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء المباشرة التي هي دون الجماع جائزة للمعتكف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمكن عائشة من أن تباشر ترجيل شعره، ومعلوم أن مجرد ترجيل الشعر ليس كما يقول البعض خاص بهذه الأسلاك الناعمة التي لا تسري فيها حرارة، لا بد أن تمس جلدة الرأس، لا بد أن تمس جانبا من الوجه، لا بد أن تمس جزءا من الرقبة، فهذه مباشرة، فلا مانع للمعتكف من فعل ذلك. وأيضا كون المرأة حائضة لا يمنع من أن تخدم زوجها ولو كان هو ملتبس متلبس بالعبادة. نعم.
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة.
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، وعند البخاري ومسلم لحاجة الإنسان، وهذه كناية أيضا، لأن حاجة الإنسان الأمر الذي لا يستغني عنه قط، وهي حاجة الحيوان أيضا، لكن الذي يهمنا وقد فسرها سفيان الثوري بالبول والغائط، فكان صلى الله عليه وسلم في معتكفه لا يدخل البيت، وإلا لدخل ورجل شعره داخل البيت، لكن لا يدخل البيت إلا للضرورة. وهنا قال العلماء إذا دعت الحياة أو الظروف حاجة أخرى سوى الضرورية كبول وغائط، كما لو احتاج إلى تداوي، احتاج إلى حجامة، احتاج إلى فصد، والحجامة لا تتأدى في المسجد مخافة أن يلوثه بالدم، وكذلك الفصد، وكذلك التداوي، فإذا كانت هناك ضرورة تقتضي دخوله البيت دخل للضرورة، وإذا دخل للضرورة امتنع عليه الممتنع عن غيره من المباشرة التي مكني عنها التي هي الجماع. إذن وكان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان. نأتي هنا نجد الفقهاء رحمهم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بيته في المسجد والمسجد بيته، فالتفريع الفقهي عند الأئمة رحمهم الله، لو كان للإنسان بيتان، بيت قريب المسجد وبيت بعيد عنه، وكلاهما له فيه زوجة وميسر له، أيحق له أن يعمد إلى البيت البعيد ويطيل المسافة والزمن بعدا عن معتكفه، أو يتعين عليه أن يقضي حاجته في البيت القريب؟ وإذا كان له صديق بيته بجوار المسجد وسمح له صديقه أن يقضي حاجته عنده، أيلزمه أن يقضي حاجته في بيت صديقه القريب لقربه أم لا؟ أما بيت صديقه فيتفقون على أنه لا يلزمه، لأن هذه الحالة قد يستحي فيها الإنسان ولا يأخذ راحته كاملة إلا في بيته. أما البيت البعيد والقريب فإن الجمهور على أنهما عنده سواء، ولكن الأولى والأفضل أن يختار الأقرب اختصارا للوقت وتقليلا لبعده وانقطاعه عن محل معتكفه. وهكذا الآن توجد في الوقت الحاضر محلات المياضي حول المسجد، فإذا كانت ميضة عامة وهو يمكنه أن يقضي حاجته فيها بالقدر الذي يقضيه في بيته فلا مانع أن يقضيه فيها. إن كان يستحي يقف ينتظر محل يخلى، يدخل يتحفظ من صوت ولا ريح ولا شيء ليس بلازم عليه أن يقتصر على الميضة القريبة، وله الحق في أن يذهب إلى بيته ليقضي حاجته على راحته. بقي هناك شيء ربما تدعو إليه الحاجة، وهو من الضروريات الأكل والشرب. هل له أن يخرج إلى بيته وجبة الطعام يأكل ويرجع، أو يأكل ويشرب الشاي ويرجع؟ بعضهم يقول لا، يؤتى إليه بطعامه، والبعض يقول ما عنده من يأتي له به، قد يذهب يأكل ويرجع. طيب البقايا أو توابح الأكل والشرب؟ قالوا لا، ممنوع. كما قال البعض يقضي حاجته في بيته ويأتي يتوضح في المسجد حتى لا يمكث البيت كثيرا، وذلك حينما كان المسجد ترابا وماء الوضوء ليس نجسا ولا يعفن المسجد، أي إذا أمكن ذلك ولم يضر المصلين ولا يضر المسجد. ولكن فترة قضاء الحاجة وفترة الوضوء أمور نسبية بسيطة، فإنه يقضي حاجته ويتوضأ. لو أنه في معتكفه احتلم، وهذا أمر يجري على الإنسان، فلا يضر اعتكافه كما لا يضر صومه، فإنه يذهب إلى بيته ويغتسل، لأن الاغتسال ضرورة من أجل رفع الحدث ولصومه ولصلاته.
وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجته إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقت آخره.
هذا الأثر ساقت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها العديد مما يتعلق بالاعتكاف، ولكن العلماء علماء الحديث والنقد يقولون ليس كل ما جاء عنها هنا هو مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت من السنة، والسنة تكون من منها هي ولا من رسول الله؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول لم يأتي في الحديث عند غير هذه الكلمة من السنة، وقالت المعتكف لا يأتي بكذا، لا يزور مريضا، لا يشهد جنازة، وهو إلى آخر. وقالوا إن الحديث مدرج فيه آخره، وسنأتي عليه جملة جملة، لأن كل جملة لها أحكامها وفيها مباحث إما اتفاقية وإما خلافية. فقولها رضي الله تعالى عنها من السنة، إذا أطلق الصحابي أو التابعي كلمة من السنة نعلم جميعا أنه أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يملك أن يسن للناس. من السنة إيش؟
ألا يعود المريض،
ألا يعود المعتكف مريضا. هو جالس معتكف وجاءه إنسان وقال صديقك فلان مريض، لا يخرج من معتكفه ويقطع اعتكافه ويخرج لزيارة المريض. حتى بالغ البعض وقال ولو كان أبوه. وهناك الشافعي رحمه الله يقول إن كان قد اشترط عند دخوله للمعتكف أن يزور مريض، أن يعود مريضا، أن يشهد جنازة، فله ذلك. واعترض عليه الآخرون بأن المعتكف منقطع من هذا كله. وجاء الحديث المرفوع والموقوف عليها أنها كانت تخرج إلى بيتها وتمر بالمريض في بيته فتسأل كيف هو وهي مارة ولا تخف. وكذلك تنقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بالمريض في بيته فيسأل عنه ولا يدخل لعيادته. إذا زيارة المعتكف للمريض الجمهور على منعها، وأن يظل في معتكفه، فإن خرج لزيارته انقطع اعتكافه. إن كان نافلة وتطوعا فلا شيء، يستأنف من جديد. إن كان نذرا فإنه يستأنف ويعتبر هذا اليوم غير سليم ويبدأ اعتكافا بدل هذا اليوم. نعم.
ولا يشهد جنازة.
ولا يشهد جنازة. شهود الجنائز بالسابق كان له وضع. يقول ابن أبي شبر لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وكان المهاجرون محصورون، فكان إذا مرض الرجل في المدينة من المهاجرين أو من الأنصار ووصل إلى حد الاحتضار في حالة النزع، آذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فيذهب معهم إلى بيته يحضره، فإذا انتهى جهزوه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وشيعوه. فلما كثر الحال كذلك، وقد يحتضر الشخص في الليل في أوله في آخره، فاجتمعوا فقالوا لقد شفقنا على رسول الله في أن نؤذنه في كل موتانا، الأولى أننا ننتظر حتى يقضي الميت ونجهزه ونحمله إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك يصلي عليه. واتفقوا على ذلك، وأعد المكان وهو الموجود الآن ما بين باب جبريل وباب البقيع، هذا السور الصغير أو الطرقة الصغيرة هذه، وتسمى مصلى الجنائز. والشارع الذي كان في قبلي المسجد يسمى درب، يعني طريق الجنائز. فكانوا يأتون بالجنازة ويضعونها في هذا المكان المستطيل هذا، ويقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم به فيخرج فيصلي عليه. واحيانا ربما صلى عليه في المسجد، فكان المعتكف لا يشهد جنازة، لأن الجنازة كانت تصلى عليها خارج المسجد بجواره، والمعتكف معتكف في المسجد، فكان لا يشهدها، بمعنى لا يحضرها، بمعنى لا يشيعها، بمعنى لا يصلي عليها، لأنه مشغول في معتكفه.
ولا يمس امرأة.
ولا يمس امرأة. مع عائشة كانت بترجل شعر. لا يمسها لحاجة المس، أي القصد، وهو المباشرة لقصد. نعم.
ولا يباشرها.
وكذلك لا يباشرها لا بقبلة ولا بمقدمات الوضع.
ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه.
ولا يخرج من معتكفه بحاجة إلا ما لا بد له منه، وهو كما يعبر عنه بقضاء حاجة الإنسان. هنا بعض العلماء والفقهاء يبحثون، إذا كان إنسان له ضيعة، بساتين، له تجارة وهو الذي يديرها، وعنده غلمان يعملون، هل يجوز له في معتكفه أن يديرها ويشير بما يراه افعلوا كذا وكذا في معتكفه أم لا؟ الجمهور يجيزون ذلك، لأن فيه حفظ ماله وليس فيه طول اشتغال. خطوة أخرى، إذا كان إنسان معتكف وليس عنده مصدر أكل ولا شرب إلا من صنعة يده، يخيط الثياب، يخبن المشالح والراق، ينسخ الكتب والأوراق، أو خياط، أو أي شيء من العمل اليدوي، هل يجوز له أن يعتكف ويزاول ما يمكن أن يعيش به وهو معتكف، أو أنه لا يصح له اعتكاف مع هذا العمل، أو لا يصح له عمل مع الاعتكاف؟ نجد كثيرا من العلماء من يقول إن توقفت معيشته على صنعة يده وكانت الصنعة لا تتنافى مع حرمة المسجد، ما هناك حدادة ولا صياغة ودق أصوات ولا نفخ كير ولا دباغة روائح غير مقبولة، قالوا هذا إن كان عمله لا يؤثر على حرمة المسجد ولا يؤذي المصلين ولا يضيق عليهم فلا مانع، لأنه لا نمنعه من فعل الخير، فهذا لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان.
ولا اعتكاف إلا بصوم،
ولا اعتكاف إلا بصوم. يتفق أو يقول علماء الحديث ولا يخرج إلى البيت إلا لما لا بد له منه، يقولون هذا نهاية ما قالت في أول الأمر من السنة، وما بعدها إنما هو ممن بعدها أضافه إلى الحديث، وهو ولا اعتكاف إلا بصوم. فكثير من علماء الحديث يقولون هذا ليس مما جاءت به السنة، لأن الصوم مع الاعتكاف موضع خلاف، لكن على هذا النص لا اعتكاف إلا بصوم. ومن هنا اختلف العلماء هل الصوم شرط في الاعتكاف أم لا، مالك ورواية عن أحمد وأبو حنيفة المشهور عنهم يقولون لا بد للمعتكف من الصوم، فقالوا قضية عمر وهو في الصحيحين، والرسول قال أوفي بنذرك ونذره يوفيه بالليل، والليل ليس موضع الصوم، فهذا يدل على أن الصوم ليس بشرط. وجاء النووي رحمه الله بقاعدة عجيبة، لأن الشافعي لا يشترط الصوم مع أنه يستحبه، بل يستحب له أن يكون صائما، ولكن ليس بشرط في صحته. يقول النووي رحمه الله أو أن الجمهور يقولون الرسول لم يعتكف إلا صائم في رمضان، قالوا اعتكف في شوال على قضية الأخبية على ما سيأتي العشر الأول، ومن العشر الأول يوم العيد، ويوم العيد ليس بيوم صوم. جاء أن قالوا إنه لم يعتكف إلا بصوم وفي المسجد النبوي، فقال النووي رحمه الله أخبروني نعم إنه لا اعتكف في رمضان صائما، صومه في رمضان وهو معتكف لرمضان ولا للاعتكاف؟ ايش تقولوا؟ لرمضان. فإن كان صومه لرمضان فلا دخل للاعتكاف في صومه، وإن قلتم صومه للاعتكاف يبقى ضيعتم عليه صوم رمضان. إذن يتعين في هذه الحالة أن يكون الصوم لرمضان وصادف أن جمع معه الاعتكاف، ولهذا الصحيح الراجح أن الاعتكاف يصح بدون صوم، لكن الأكمل كما قال الشافعي بنفسه الأفضل أن يكون المعتكف إيش؟ لأنه أدعى إلى خلو نفسه وإلى صفاء روحه ويساعد على العبادة أكثر. نعم.
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذه الجملة يتفق عليها الجمهور، بمعنى لا يكون الاعتكاف في بستان، ولا يكون الاعتكاف في خيمة في مكان ما. لا بد للمعتكف والمعتكفة أن يكون في مسجد، والمسجد يقول هنا مسجد جامع، يعني تصلى فيه الجمعة وتقام فيه الجماعة. نأتي إلى المسجد الجامع بالنسبة للجمعة، يقولون إذا كانت مدة الاعتكاف تشتمل على يوم الجمعة، لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة يكون من أحد أمرين، إما يبقى في معتكفه ويترك الجمعة والجمعة أولى من الاعتكاف، وإما أن يخرج من معتكفه إلى مسجد تقام فيه الجمعة فيكون قطع اعتكافه بخروجه إلى الجمعة. إذا كانت مدة اعتكافه تشتمل على يوم جمعة اشترط أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة. أما غير الجمعة وهو الصلوات الخمس في جماعة، فإذا كان هناك مسجد لا تقام فيه الصلوات بجماعة لا يصح اعتكافه فيه، لأنه يضيع الجماعة، والجماعة للصلوات الخمس أولى من اعتكافه. إذن يكون في مسجد جامع يشتمل على صلاة الجمعة وعلى إقامة الصلوات الخمس جماعة. بقي على المرأة، أتعتكف هي أيضا يشترط لها مسجد، ومسجد عام أو مسجد بيتها يجزئها؟ نجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، ومسجد بيتها هو المكان الذي خصصته لصلاتها وصلاة أهل بيتها فيه، وهذه السنة كما جاء عن أم عطية رضي الله تعالى عنها صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما هناك عند مسجد القبلتين، فلما أتاها قالت تريد أن تصلي لنا يا رسول الله في بيتنا لنتخذ مكانه مصلى لنا، فقامت إلى حصير قد درس من طول اللبس فنضحته بالماء وقام فصلى، وقمت وراءه بجانبي وقامت العجوز من ورائنا. فهنا يستحب العلماء إذا كان في البيت مدة ساعة أن يخصص مكانا للصلوات، الفريضة للنساء والنافلة للرجال، وهذا كما جاء في الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، لأن المقابر لا صلاة فيها، والصلاة في البيوت تستجلب الرحمة والخير والبركة وتعليم الجاهل وتعليم الصغير. فإذا كان للمرأة مسجد في بيتها بمعنى مكان مخصص لصلاتها فلها الحق ويصح اعتكافها في ذلك المسجد. ويقول بعض السلف لولا أنه جاء اعتكاف النساء في المسجد على عهد رسول الله على ما يأتي في الأخبية لقلت لها ليس لها أن تعتكف في المسجد لكثرة ما يراها الناس أو تعرضها لما يراها الناس. إذن ولا اعتكاف إلا في إيه؟ كلمة مسجد اسم جنس، نجد من يقول لا اعتكاف الا في المسجد الحرام، اخذا من قوله سبحانه ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولأتى عمر نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية عند البيت. وهناك من يقول المسجد الحرام ومسجد المدينة، وهناك من يقول لا اعتكاف الا في مسجد المدينة، نظرا لانه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في اي مسجد قط الا في مسجد المدينة. ما اعتكف في مكة ولا اعتكف في بيت المقدس ولا اعتكف في اي مسجد كان. فقالوا السنة ان يعتكف الانسان محل اعتكافه صلى الله عليه وسلم. والاخرون قالوا المساجد الثلاثة، وسيأتي المؤلف في اخر باب الاعتكاف بحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، يشير الى هذا القول. ولكن الجمهور والأئمة الاربعة رحمهم الله على صحة الاعتكاف في اي مسجد كان ما دام مسجد جامع.
وعند عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نحره، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه ايضا.
بعدما ساق لنا المدرج في حديث ام المؤمنين عائشة ولا اعتكاف الا بصيام، جاءنا باثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه، بان نذر او تبرع او اختيار ان يصوم مع اعتكافه. اما من اجل الاعتكاف فابن عباس يقول لا. وهنا يقول بعض العلماء هذا موقوف على ابن عباس، اي ان ابن عباس لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا الموقوف له حكم الرفع لانه يتعلق بامر تشريعي وبصحة عبادة مشروعة لا صوم على المعتكف. اذا ابن عباس يقول لا صوم على المعتكف، وهم المؤمنين عائشة كل اعتكاف الا بصوم. ووجدنا مع المناقشة بان الراجح يكون ايش، يصح الاعتكاف بدون صوم ولا لابد من الصوم؟ اشتقول يا جماعة يصح بدون صوم، ولعل هذا القدر فيما يتعلق ببداية دخول المعتكف وما يجوز له ان يفعله وما لا يجوز له، وصحة الاعتكاف بصوم او بغير صوم، في ذلك القدر كفاية ان شاء الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يا اخوان، كان صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه فأرجله وأنا حار. هذه الصورة لا تتأتى إلا إذا كان السرير مقابل لباب الحجرة، وباب الحجرة موجود إلى الآن مشرع على الروضة. فاهمين هذه يا اخوان ولا لا؟ مش ممكن حيكون السرير عند المنبر ويدخل رأسه الى الحجرة، مسافة بعيدة. ولا يمكن ايضا ان يكون مستطيلا شمال جنوب، لانه اذا كان شمال جنوب ما يتأتى ان يدخل رأسه. اذا السرير كان ممتدا شرقا وغربا ومسامت لباب الحجرة. جاء في بعض الروايات عند مالك في الموطأ أن نافع يقول فيما رواه عن ابن عمر لقد أخبرني ابن عمر وقال إن شئت أريتك موضع اعتكافه، يعني إذا حبيت أنا أوري لك محل السرير فين كان أنا أوري لك هو. وجاءت رواية صريحة أنه كان سريره خلف اسطوانة التوبة، واسطوانة التوبة إلى الآن موجودة في الروضة بعد الحجرة باسطوانة واحدة، وهي قصة أبي لبابة حينما ربط نفسه فيها حتى نزلت توبته، وذلك من باب الإشارة لما طلبوه بنو قريظة بأن ينزلوا على حكمه، وجاء وقالوا له من بعيد ماذا ترى أننزل على حكم محمد؟ فقال بأعلى صوته نعم، ولكن بيده أشار إلى رقبته أي نعم وإن نزلتم فسيذبحكم. ففي هذا ما فيه من الأمر، وظن يقول والله ما زالت قدماي من موضعهما حتى أيقنت أني خنت الله ورسوله، بمعنى قلت نعم ولكن أخفيت شيئا خلاف ذلك. قال فانطلق من هناك ولم يرجع على رسول الله يخبره حتى جاء إلى المسجد وربط نفسه في السارية وأقسم ألا يفك وثاقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أبطأ على رسول الله سأل عنه وين راح، فأخبروه فقال أنا وقد فعل فليبقى على مكانه. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكث ما شاء الله أن يمكث، نزلت توبته ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة فقالت ألا أبشره يا رسول الله في الليل؟ قال إن شئت. فنادت بأن الله قد تاب على أبي لبابة، فبادر الناس ليحلوه من السارية، فقال لا والله حتى يخرج رسول الله ويفكني بيده الشريف. فسميت هذه الاسطوانة باسطوانة التوبة. وتجدون في اسطوانات الروضة لوحات وعناوين، اسطوانة عائشة، اسطوانة السرير، اسطوانة الحرس، اسطوانة المخلقة، اسطوانة التوبة أو أبي لبابة، كل ذلك مكتوب بلوحات في الاسطوانة بمعنى السارية الموجودة في الروضة. ولهذا يقول علماء تاريخ المسجد النبوي الاسطوانات ذات التاريخ في المسجد النبوي. وكان بعض السلف يتحرى الصلاة عندها، وبعض الناس ينتقد على ذلك ويقول تتبع بقاع لا حاجة لها، وجاء عن ابن الزبير وعن غيره أنهم كانوا يسألون عن الاسطوانات ودخلوا على عائشة وهي خالته فلم يعلموا شيئا، قالوا انتظروا حتى يخرج وانظروا أين يصلي، فلا بد أن تكون أخبرته بها، فخرج فصلى فعرفوها. هذه الاسطوانات يا إخوان ليس معنى إبقائها على تاريخها وأحداثها تقديسا لجماد السارية ولا لجماد الاسطوانة، ولكنه عنوان وتذكير للعالم الإسلامي لما شهدت من تلك الأحداث. فهذا اسطوانة السرير، ونحن في المسجد على طوله في التوسعة الأخيرة الثانية أصبح المسجد 100 ذراع في 100 ذراع، وكان يبني إلي رأسه وأنا في حجرته. فين كان السرير؟ فإذا علم أين مكانه وهذا في الروضة بالصفوف الأول، فهل كان ذلك يمنع المصلين؟ ما دام لا يمنع المصلين فلا مانع في ذلك. أبو لبابة ربط نفسه أين مكانه، وتأتي السيرة وتأتي التاريخ ويتذكر الإنسان ويحذر أن يخون الله ورسوله. تأتي كذلك اسطوانة هذا الذي جاء من بني حنيفة ثمامة بن غزال، لما أخذ أسيرا وكان سيد قومه وربط بالمسجد وهو مشرك، وكان يؤتى كل ليلة بحلب 7 نياخ أو 7 شياخ يشربها، وثلاثة أيام ويمر عليه صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا ثمامة؟ فيقول وهو مشدود في السارية: يا محمد، إن ترد مالا أعطيتك فأرضيتك، وإن تمن تمن على كريم بالعبد، وإن تقتل تقتل ذا دم، أي أن قوم يطالبون بدمي. فتركه 3 أيام ثم مر عليه وقال: أطلقوا ثمامة. فلما أطلق سأل عن أقرب ماء، وسأل: ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل ويجلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وينطق بشهادة الحق. فسأل عن أقرب ماء، وكان دير حاد، ودخل في المسجد الآن، فذهب واغتسل وجاء. وبعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر جلس إليه ونطق بالشهادتين. فقيل له: لم لم تسلم قبل وأنت في الوثاق 3 أيام؟ قال: لا، خشيت أن تقولوا أسلم خشية السيف. ثم قال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا في طريقي إلى الحرم المكي إلى مكة معتمرة. قال: اذهب فاعتمر. وذهب، وكانت قصته طويلة ما بين بني حنيفة وبين مكة. يهمنا هذه السواري وهذه الأماكن، الأسطوانة المخلقة، أسطوانة الوفود، كان يجلس إليها ويستقبل الوفود صلى الله عليه وسلم. فليس في ذلك ما يعاب، وليس في تتبع ذلك من الابتداع، وليس في ذلك شيء من هذا مما يظنه البعض. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه.